السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا وسهلا بكم دائما أعزائنا المستمعين، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر يرافقكم خلالها نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي وعدد من مراسلين وتقاريرهم المنوعة. من بغداد تأكيد على أن تنازل علاوي عن رئاسة الحكومة لا يعني تنازل العراقية عن حقها، وفي السماوة أمنية الالتحاق بالقوات المسلحة هو الحل المتاح للقضاء على البطالة، وتحذيرات متجددة من تنامي التصحر في الأراضي الزراعية وفي الرمادي، الطب الشعبي ينافس الصيدليات. قبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان لزميلنا ديار بامرني. مستمعي الكرام، عرض رئيس القائمة العراقية أياد علاوي تنازله عن التنافس لرئاسة الحكومة لم يعني التنازل عن حق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، هذا ما طرحه عضو القائمة شاكر كتاب. إلى ذلك تحدى عضو في ائتلاف دولة القانون الآخرين بتكوين أغلبية مطلقة في البرلمان، صورة من تجاذبات الآراء وتفسيرها تابعتها زميلتنا رنا حداد في تقريرها.
على ضوء تصريحات زعيم القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي المتمثل بتنازله عن منصب رئاسة الوزراء مقابل تمسكه بأحقية قائمته بتشكيل الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات، يبين عضو القائمة الدكتور شاكر كتاب أن انسحاب علاوي يأتي من باب الحل للإشكالات والتحفظات الشخصية عليه، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني بتنازل العراقية عن حقها الدستوري تشكيل الحكومة، وربما ستقدم مرشحا آخر للرئاسة على حد قوله.
كان مرشح لنا الدكتور أياد علاوي ولا زال، لكن لما هو يرى انه حل لبعض الاشكالات انه ممكن ان ينسحب او يتخلى عن الترشيح، هذا ما يعني ان القائمة العراقية تتخلى عن حقها الدستوري بتشكيل الحكومة. تبقى القائمة العراقية هي التي ستشكل الحكومة وربما تقدم مرشحا اخرا من بين صفوف. لذلك نحن ما كنا مصرين دائما على ان يكون أياد علاوي رئيس الوزراء، انما كنا مصرين على ان القائمة العراقية هي التي تشكل الحكومة. هذا فرق كبير يعني مقارنة بالاخوان الاخرين مثلا اللي صرون على مرشح واحد باسم لا غير، احنا نصر على القائمة ما لتي تشكل الحكومة، اما اي مرشح فاحنا نحسب بيناتنا. هذا راح يسهل المفاوضات، لانه اذا بعض الناس كانت لهم ملاحظات شخصية مثلا على شخص الاستاذ أياد علاوي، فهذا يعني انه احنا ناس مو متعطشين للسلطة بقدر ما متعطشين لتنفيذ برنامج منتخب وزكية من قبل الناخب العراقي انسب حتى. فاحنا مشكلتنا مو مشكلة شخوص، انما مشكلة برنامج وسياسة ورؤى ومبادئ وافكار يعني.
أما عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني فأنه علق على تصريحات العراقية في هذا الجانب بقوله إذا كانت العراقية متمسكة بأحقيتها في تشكيل الحكومة فلتأتي بأغلبية مطلقة، منتقدا حراكها في ذلك ومشيرا في الوقت نفسه لأن الكتل النيابية الأكبر قد شكلت ونالت تفسير المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية.
ان القائمة العراقية هي حق تشكيل حكومة، هذا حتى لو كان لبان. لماذا؟ لان هم من حقهم يشكلون، قد يأتوا باغلبية مطلقة ويشكلوا الحكومة. لماذا هم متوقفين لحد ويقولون احنا كتل النيابية الاكبر؟ دعهم يتحالفوا مع كتل اخرى ويقولوا احنا كتل النيابية الاكبر ونحن نشكل حكومة، بواقع بانهم لا يمكن يمررون اي رئاسة بالاغلبية المطلقة 50% + 1. اتمنى بان يكون العراقية قائمة مساهمة وفعالة وضمن استحقاقات الانتخاب في تكون حكومة شركة وطنية، ولكن ضمن الرؤية أن الكتل النيابي أكبر قد شكلت والمحكمة الدستورية لتعتبر أعلى سلطة قضائية طولتها في هذا التفسير، ولا يمكن أن يأول تفسير لأما أو أما إلى كتل نيابية طائزة بغلبية مطلقة 1 أو كتل نيابي أكثر عددا.
وتأتي توقعات المحلل السياسي أسعد العبادي بأن ستكون هناك خارطة سياسية جديدة لتوزيع المناصب الرئاسية الثلاثة على القوى الرئيسية الفائزة في الانتخابات انطلاقا من بعض التنازلات التي أبدتها العراقية، مشيرا إلى أن ذلك سوف لن يخرج من دائرة الحفاظ على الاستحقاقات الانتخابية للكتل الفائزة، الأمر الذي يقتضي إلى تحالف الكتلتين لاختيار رئيس الحكومة ويستدعي إلى المشاركة الفاعلة من قبل جميع الأطراف في التشكيل.
أعتقد هناك خارطة جديدة لتوزيع المناصب كبيرة، يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة على القوى الفائزة الرئيسية. في الحسابات آنية لا يمكن أن نقول بفوز كتلة على حساب كتلة أخرى، باعتبار الكتلتين الأكبر متقاربتان جدا من حيث عدد مقاعد في مجلس النواب، وهذا يقتضي إما أن تتحالف هاتين كتلتين. وهنا يبرز موضوع مهم وهو من سيكون رئيس الحكومة. بالتأكيد الكتلة الأكبر ستكون العراقية بفارق صوتين أو أقل، إلا أنه الائتلاف الوطني ودولة القانون هم يمثلان بلا شك المكون الأكبر، وهذا يستدعي مشاركة فعالة من الجميع، ما يتطلب وضع خارطة طريق جديدة يتم الاتفاق عليها فيما بين الكتل الفائزة الكبيرة، وأعني دولة القانون والائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لعل مشكلة البطالة ومفردة التعيين أكثر المفردات تداولا بين الشباب العراقي، خصوصا وأن الكثير منهم يبدو محبطا من عدم تأهيل شهادته المدرسية أو الجامعية لنيل فرصة التعيين الذي يعده البعض الحل الأوحد لكسب المعيشة. في السماوة تدافع المئات من الشباب تحت أشعة شمس آب اللاهبة. زميلنا هادي ماهود تسلل بينهم ونقل لنا القصة.
هذا حشد هائل من الشباب بأعمار مختلفة وقف أمام المديرية العامة لتربية المثنى، والمنظر يوحي أن إضرابا ما أو مظاهرة تحدث في ذلك الشارع. وعندما اقتربنا لاستطلاع الأمر شاهدنا أعدادا من الشرطة وسياراتهم داخل البناية تطلق نداءات بأسماء الشباب الذين سألنا بعضهم عن تفسير لما يجري، فعلمنا أنهم ينتظرون للحصول على وثائقهم المدرسية لغرض التقديم للتطوع في صفوف الجيش العراقي، لكن لانتظارهم تحت أشعة الشمس الملتهبة معاناة أفصح البعض بتفاصيلها.
يقدر يتحمل واحد هاي الشمس؟ بس ماك مراقبة ماك. ما يفتحون يعني. مو بشر بعينهم، مو بشر. لو بشر شان فتحوا الباب ومشوا العالم كله. هو بس ختم شنو؟
أول مرة قالوا أن ختم وهسه قاعدين ما يختمون راجعون هلا. راجعوها.
أحدهم حدثنا عن المستوى التعليمي لغالبية الشباب الذين يقفون بالانتظار قائلا:
كلها الشباب كلها مواليد جازية، يعني ما يصير هسه تدخل مدرسة، ما مقبولة بالمدرسة هسه. فايش تسوي؟ تروح للجيش تتطوع. الجيش طلبوا عليها شهادة سادس. سادس هسه هاي عرقلة طلعونا، هسه لازم إلا وثيقة، وثيقة الختم للتربية. هسه هاي هات تشوف التربية، صارنا ثلاثة أيام نروح ونرجع. ماكو أي نتيجة.
أنت منين وبيتكم وين؟
هنا بالسماء بالسوير. وفتحوا التطوع لمدة 10 أيام، بعد باقي 7 أيام منه. يوم 17 انتهي. روحنا هات تشوف، نروح ونرجع، فلوسنا خلصت ماي الله وكيلك. هاي نشتري بطالة ماي.
إذن فثمة من استفاد من هذا الزحام هم باعة قناني الماء الذين لا يلحقون على تبريد قنانيهم التي تذهب سريعا في جوف المنتظرين، الذين أكد بعضهم أن سوء الحال والمستوى المادي المتردي هو الذي أجبرهم على هذا الانتظار في درجات حرارية خرافية.
لو عندنا فلوس ما جينا وقفنا هنا، هناك من البيت اعطينا له شم مرقه ولبسه وكملنا
بصعوبة حاولنا اختراق الشرطة الذين يمنعون الدخول إلى داخل مديرية التربية، وذهبنا للقاء المعاون الفني لمدير عام التربية عبد نور منشد.
قمنا خلال الأيام التي مرت بإنجاز أعداد هائلة من هذا الكم الكبير الموجود من الوثائق بتصديقها، وقد داوم ملاك المديرية من 8 صباحا إلى 7 مغربا، ويأخذون أيضا بعض المعاملات معهم إلى البيوت ويأتون بها في اليوم التالي.
إذن فالإدارة وموظفوها يعملون بلا هواد لإنجاز طلبات الأعداد المنتظرة في الخارج، هذا ما نستخلصه من إجابة المعاون الفني. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل من حل آخر لتخفيف أعباء الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس اللاهبة؟ يجيبنا الأستاذ عبد نور منشد بالقول:
هل نقوم ببناء مجمعات للانتظار لهم خلال يومين؟ أي يمكن هذا؟ هذا غير ممكن طبعا، من ناحية واقعية ومن ناحية عملية غير ممكن.
نعتقد أن إدخال تقنيات الكمبيوتر لحفظ المعلومات والوثائق وتجاوز طريقة الحفظ بالملفات الورقية المعرضة دوما للتلف والسرقة والحرق ستساهم بالإسراع في إنجاز المعاملات بكبسات قليلة على لوح مفاتيح الكمبيوتر. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
المستمع مردان علي حسن من محافظة نينوى قضاء العفر يشكو من البطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل، ويقول في رسالته بأنه من سكنة قضاء العفر وهو قد تقدم بالتطوع في سلك شرطة طواري العفر، لكن الحظ لم يحالفه، ويقول بأن لديه خبرة في سياقة السيارات الكبيرة والصغيرة، ويريد أن من يسمع صوته من مسؤولين أن يعينه في إحدى دوائر الدولة في العفر، ويقول بأنه خريج المتوسطة ولديه عائلة كبيرة تتكون من 10 أفراد ولا يوجد لهم مصدر معيشي.
رسالة شكوى من المستمع صبيح يقول: وين الغيرة والشيمة العراقية؟ نحن دائما بحاجة إلى سند مالي لمعونتنا على تربية أولادنا وإدخالهم المدارس.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع مزيدا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي. سيداتي وسادتي، أجلت المحكمة النظر في الدعوى التي رفعها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد صحيفة روزنامة التابعة لحركة التغيير إلى 23 من هذا الشهر. وكانت الصحيفة اتهمت الحزبين الكرديين الكبيرين بجني أرباح تأتت نتيجة تهريب النفط إلى إيران بحسب الجريدة. إلى ذلك طالبت منظمة صحفية دولية بإسقاط دعوى التشهير التي رفعت ضد الصحيفة. وزميلنا عبد الحميد زيباري تابع القصة من أربيل.
في الوقت الذي تطالب لجنة حماية الصحفيين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان العراق بإسقاط شكوى التشهير المرفوعة ضد صحيفة روجناما التابعة لحركة التغيير المعارضة في الأقليم، فإن الديمقراطي يتمسك بمطلبه بمقاضاة الجريدة أو إثبات الاتهامات التي وجهت للديمقراطي بالأدلة والقرائن المعمولة بها في العمل الصحفي. ونشرت صحيفة روجناما في شهر تموز المنصرم تقريرا صحفيا اتهمت فيه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وهما الحزبان الحاكمان في كردستان بجني أرباح من تهريب النفط إلى إيران. وزعم كاتب التقرير الصحفي سيروان رشيد واستنادا إلى عدة مصادر أن الحزبين قد حصل على ملايين الدولارات من هذه الممارسة، وأنكر الحزبان المزاعم التي وردت في التقرير الصحفي. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الكاتب الإعلامي أزاح سيب قرداغي عضو مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن حزبه رفع الدعوى ضد صحيفة روجناما من منطلق حرصه على سيادة القانون، وأضاف
حزب الديمقراطي الكردستاني رفع دعوى ضد جريدة روجناما من منطلق حرصه على سيادة القانون ولجوء الحزب الديمقراطي إلى القانون لإحقاق حقوقه مقابل ما يجري من تهجمات و تشهير ضد هذا الحزب. فهذا مؤشر إيجابي وكبير بأن يلجأ الحزب الكبير الحاكم في إقليم كردستان إلى القانون لإحقاق حقوقه.
إلى ذلك قال أزاد شالاك رئيس تحرير صحيفة روجناما أن لديهم وثائق تثبت صحة ما جاء في تقريرهم الصحفي حول تهريب النفط، مؤكدا أن التقرير سلط الضوء على كيفية التصرف بالأموال التي تجنى من عمليات تهريب النفط. وقال لإذاعة العراق الحر
نحن لدينا وثائق وعيون الكاميرا وعدسات الكاميرا وأيضا أقوال الصحفيين، هناك الكثير من الشهود، وهناك أيضا يعني أخبار نشرت في الصحافة الأجنبية كالنيويورك تايمز وغيرها كلها تتحدث عن هذه المسألة. نحن كان سؤالنا يعني أين تذهب هذه الأموال إذا لم تكن تذهب إلى الحكومة ولم تكن تذهب إلى وزارة المالية حسب تصريح وزير المالية، إذن أين تذهب هذه الأموال؟
وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية طلبت في بيان لها بإسقاط الدعوة باعتبار أن هذه المطالبة غير المعقولة للتعويض، تكشف عن أن هذه الدعوة القضائية ليست دعوة جدية وإنما محاولة واضحة لاستخدام القضاء من أجل إسكات الصحيفة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع مزيدا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
بچی زرده وگ زنجیرک لدست و قاچم آلاوا بچی زرده وگ زنجیرک لدست و قاچم آلاوا نگای چاوه وکو تیرک اوینه رو دی بیکاوا نگای چاوه وکو تیرک اوینه رو دی بیکاوا آگری کی بخولا بیش دلی منا کن پیاوا آگری کی بخولا بیش دلی منا چای کاله بسر زاری یمنو ما تو داما بلام نجر پردیلینی نازو جادوی تیازاوا چای کاله بسر زاری یمنو ما تو داماوا بلام نجر پردیلینی نازو جادوی تیازاوا هرو نازا فیل بازا کوا خوشی حشار داوا زور لسر خوبه منی گلی هیوامی شیلاوا آگری کی بی خورا میش دلی منکو عايش دلي من واسوتا
مستمعين الكرام، أبدى مجلس الشيوخ الأمريكي قلقه تجاه ما تعرض له أبناء المكونات العراقية الصغيرة من مضايقات وأعمال عنف، وناشد المجلس الإدارة الأمريكية تقديم العون للعراق من أجل حماية الأقليات الدينية والعرقية. قرار المجلس أشار إلى أن ما يقرب من 2,400,000 من العراقيين تركوا البلاد منذ عام 2003، بضمنهم نسبة كبيرة من أبناء الأقليات الدينية الذين كانوا يشكلون حوالي 3% من سكان العراق. الزميل كرم منشي التقى ناشطا في واشنطن وعد هذا التقرير.
السيد جوزيف كساب، ما هي أهمية هذا القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي الآن بالذات؟
كان هناك أهمية مهمة لهذا القرار، وخاصة أنه سوف يستعمل كأساس لتحديد سياسة أمريكا وسياسة أمريكية واضحة تجاه هذه الضياف وحرية الدين وما شابه في العراق، وهذا بالفعل ما نريده أن يحصل. وهناك أهمية أخرى، ألا وهي أنه إذا طبق القرار بحد تأثيره في العراق فإنه سوف يمنح الأمان والاطمئنان لكل أبناء شعب العراق.
نعم، هل هنالك نشاطات أخرى على صعيد مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بالمشاركة مع مساعيكم تجاه حماية الأقليات الدينية والعرقية في العراق، طبعا إلى جانب شؤون اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة؟
نعم، هنالك ولدينا العديد من النشاطات في هذا المجال، ونحن كاتحاد الكلداني الذي هو جزء من المجلس الكلداني للآشوري السرياني في أمريكا، أي تاسك ركالدين السريان سريع كونسول في أمريكا، سوف يكون هنالك تواصل بكل النشاطات مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك عن طريق الضغط على منسقي السياسة الأمريكية تجاه العراق لإفهامهم بأن هنالك أطياف أخرى في العراق يجب أن تحترم وتصان حقوقهم، وكذلك العمل على توفير مستلزمات ومقومات كل مسائل التوطين في بلد آخر، هذا إذا رغب اللاجئ أن يستوطن في بلد آخر، أو والذي نفضل له دائما هو إعادة توطينهم في بلدهم الأصلي مع ضمان حقوقهم وحمايتهم في ذلك البلد ألا وهو بلد الأصل العراق.
السيد جوزيف كساب، المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي، نشكر لك هذا الحوار.
نشكر إذاعة العراق الحر لاستضافتنا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع مزيدا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
Oh,
نسمة تحكي تعاتبني تحكي لي عن ذنوبها مرت سنة أبعاد أنت وأنا مرت سنة أبعاد أنت وأنا كل يوم يزيد شوقي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع عددا من التقارير، ثم ننهي الساعة مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، يتكرر التحذير من تزايد حالة التصحر التي تشهدها مناطق شاسعة من أراضي العراق، وتنبه وزيرة البيئة من توالي عمليات التجاوز على الأراضي الزراعية واستخدامها لأغراض سكنية أو صناعية، مما يفقد البلاد مناطق نوعية بحسب بعض المختصين. الزميل محمد كريم تابع ملف التصحر في تقريره من بغداد.
حذرت وزارة البيئة العراقية من أن البلاد باتت مهددة وبمستوى خطير بظاهرة التصحر، بعد أن تحولت فعليا أكثر من ثلثي أراضيها إلى أراض قاحلة في ظل عدم وجود سياسة فاعلة ومناسبة لمواجهة هذه المشكلة التي أخذت تهدد بشكل واضح اقتصاد العراق، حسب ما توضح ذلك في تصريحها الخاص لإذاعة العراق الحر وزيرة البيئة نرمين عثمان.
مع الأسف العراق مهدد بالتصحر. الآن نحن بحاجة إلى سياسة أخرى صحيحة من أجل التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة جدا على اقتصاد العراقي والاعتماد على الدول الجوار في المنتجات الزراعية، وحتى أن سلة الغذاء تبقى هي اعتمادها على الدول الجوار. المفروض العراق يكون في اتفاقية ستوكهولم في 75 في المنطقة تكون هي سلة غذاء. يعني اليوم احنا دا نعتمد في كل التفاصيل، 80% من احتياجات العراق هي مستوردة.
عثمان أكدت في هذا السياق أن مستوى الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لمواجهة مشكلة التصحر لا تتناسب وحجمها، مشددة على أن هذا الأمر بات يحتاج إلى جدية أكثر من قبل أجهزة الدولة.
هناك خطة بحاجة إلى العمل وبحاجة إلى جدية من قبل الدولة ومن قبل الوزارات المعنية في هذا المجال. طبعا إذا ما نعتمد على هذه الخطة الاستراتيجية، لأن احنا شكلنا لجان للتغلب على ظاهرة التصحر وقدمنا استراتيجية، وهذه استراتيجية تشترك مجموعة من الوزارات في التنفيذ، يعني لو لم نتبع هذه أكيد راح تتحول الأراضي إلى أراضي قاحلة واعتمادنا تكون على دول الجوار. طبعا هي موجودة إجراءات لكن هي غير كافية. يعني لو هي كانت كافية من 2003 اليوم كنا نعتمد على منتجات عراقية كثيرة.
وعلى الرغم من إقراره بصحة ما ورد في تصريحات وزيرة البيئة العراقية حول ضعف الإجراءات الحكومية إزاء تفاقم مشكلة التصحر، إلا أن مدير الهيئة العامة للتصحر بوزارة الزراعة العراقية الدكتور فاضل علي عزى هذا الموضوع إلى نقص التخصيصات المالية التي لم تتجاوز حتى الآن 20 مليون دولار.
الحق
الإجراءات اللي تقوم بها الوزارة حقيقة إجراءات كثيرة، لكن لو تشوف حجمها ما يتناسب ويا حجم المشكلة بسبب التخصيصات. فاحنا نشتغل في إنشاء واحة صحراوية، نشتغل في إنشاء مراعي طبيعية، محطات للمراعي الطبيعية إضافة إلى تثبيت الرمال المتحركة، لكن هذه النشاطات حجما تتناسب ويا حجم المشكلة. أنا أقول نقطة في بحر، لأن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى جهود كبيرة، هناك خبرة جيدة، هناك ناس لدى إمكانية للعمل، لكن التخصيصات تقف عائق كبير في هذا المجال.
وفي الوقت الذي تقول فيه الهيئة العامة لمكافحة التصحر أن ما متخذ من إجراءات حتى الآن لمواجهة هذه المشكلة قد أسهم بنسبة 10% في حلها، يؤكد عدد من ناشطي الصحة العامة والبيئة أن المواطن لم يلمس أي تحسن في معالجة هذه المشكلة ولو بنسبة 1%. الخبير في مجال الصحة العامة والبيئة والناشط فيها الدكتور فاضل مصطفى.
هي مو مسألة أنه أنا زرعت لي شجرة أو شجرتين في هالمكان وفي هالمكان وقضيت على التصحر. التصحر ده يمتد في كل مكان، يعني إذا شفنا أن المساحات الخضراء حتى البساتين اللي كانت قائمة تحيط بأكثر المدن العراقية أكثرها الآن بدأت يعني فضم منظم لهذه الأراضي الزراعية، وكلها تحولت إلى أراضي سكنية وراحت المساحات الخضراء. دولة ما توزع أراضي سكنية للمواطنين، فمو كل الناس يقدرون يجازون على أراضي الدولة الصحراوية ويقيمون بها. فاللي صار شنو، كل واحد عنده قطعة أرض زراعية ممكن يفرزها أسهم ويبيعها بما يشاء. صحي الأرض لوزارة المالية، بس ماكو أي إجراء أنه يحاسب ويعاقب، ونشوف كل المساحات الخضراء انطردت.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لا تكاد تخلو أي مدينة عراقية من محلات لبيع الأعشاب الطبية وظهور أشخاص يدعون خبرتهم ومعرفتهم بالطب الشعبي. ومع أن أغلب الأدوية الصيدلانية اليوم تعتمد على مصادر طبية، لكن استخدام الأعشاب قد يفيد شخصا ما أو ربما لا يفيده. أحمد الهيدي زميلنا في الرمادي وهذا التقرير.
انتشرت في الآونة الأخيرة في الأنبار ظاهرة العلاج العربي القديم كالحجامة والأعشاب وغيرها من الطرق التي تعتبر قديمة، خاصة مع التطور الحديث للأدوية وكثرة الشركات المنتجة لها، حيث ما زال عدد كبير من العراقيين يصرون على تعاطي العلاج العربي القديم. محل بيع هذا النوع من الأدوية في ازدياد مستمر، وزبائنهم يقفون طوابير طويلة لشراء هذه الأنواع. الشيخ طه سرحان أحد أقدم الأعشابين في الأنبار، والذي كان مصابا بمرض السرطان قبل 9 أعوام تقريبا، تمكن من التغلب عليه بواسطة الأعشاب. أكد أن إقبال المرضى على الطرق القديمة ازداد بشكل لافت للنظر، وإن نسبة نجاح هذه الطريقة قد تصل إلى 90% على حد تعبيره.
والله الإقبال جيد جدا، والإقبال تصاعدي، لأنه كل الأمراض اللي عجز عنها الطب ولجت بفضل الله تعالى بالأعشاب. فنجاحك في علاج حالة السرطان أو حالة سرطان دم لوكيميا يجعل الآخرين يقبلون بدون أي تردد، باعتبار أنه سرعوا بأنفسهم هذه النتائج. والله عالجنا عشرات الحالات من السرطان، وعندنا إن شاء الله تجارب داخل العراق وخارج العراق، وخصوصا سرطان دم اللوكيميا وصلت نسبة النجاح لحد الآن أكثر من 90% نجاح. الأساس العلمي طبعا بالدرجة الأساس، ودراسة الآثار الجانبية حتى لا نقع في الأخطاء التي وقع فيها الطب. حقيقة أنا قصتي طويلة في مسألة الطب، أصبت بورم في الدماغ قديما، وكنت بحاجة إلى عملية جراحية كل 6 أشهر، فبدأت بحث علمي لمدة 6 أشهر في البحث عن علاج لهذا المرض، وعالجت نفسي بفضل الله تعالى، ورجعت فحوصاتي في عمان، توقف المرض وتوقف الورم، وبدأت أبحث عن الأمراض الأخرى.
عمار جاسم أحد المواطنين الذي اعتاد على استخدام الأعشاب في علاج الأمراض التي تصيبه، طالب بأن تكون رقابة على محل بيع هذه الأنواع من الأدوية، لافتا في الوقت نفسه إلى نجاح الأعشاب في علاج كثير من الأمراض التي كانت تعتبر من الأمراض المستعصية.
أثبت هذا الموضوع نجاحه، بالإضافة لأنه رأى كثير من الناس سلبية أو تأثيرات جانبية في الأدوية الطبية الحديثة، الأدوية الكيماوية، لكن نقترح أن تكون رقابة على هذا الموضوع. لكن كثير من الناس علميتها ضعيفة، فيجب أن تكون هناك دراسات على هذا الموضوع، تطوير لهذا الموضوع. أما من حيث الموضوع فالعلاجات العلاجات الأعشاب فهي ناجحة وأكثر نجاعة من المواد الطبية. يعني الناس رأت سلبيات كثيرة بتداوي المواد الطبية. الأعشاب مواد طبيعية أفضل من المواد الكيميائية، مثل ما ذكرت لك قبل قليل المواد الطبية فيها سلبيات وأعراض جانبية لا توجد في الأعشاب باعتبارها مادة طبيعية غير صناعية.
أما محمد خلف أحد مواطني الرمادي فقد اعتبر أن طريقة العلاج بالأعشاب تخلو من المضار الجانبية كما في العلاج الكيميائي الحديث الذي غالبا لا تعرف الشركات المصنعة لهذا النوع، لا سيما مع كثرة أنواع الأدوية وارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن سبب إقبال المواطنين على الطرق القديمة في العلاج هو تدني أسعارها فضلا عن ضمان عملها وفعاليتها على حد قوله.
أولا المواد رخيصة، ثانيا متوفرة بالسوق، وثالثا انه هاي المادة وان كانت انه مادة مفيدة مضر الانسان مضر نهائيا، وبها كافة العلاجات افضل من يقول لك الناس تخاف تاخذ بعض المواد الكيميائية وخصوصا الاستعمالات الخارجية. العلاج صار كلش غالي بالعراق، مع الرغم من انه سوء استخدامه وتجينا من بعض الدول يعني علاج اكسباير منتهي يغشك ابو الصيدلة يجيب لك علاج، فالافضل يقول لك احنا نروح ناخذ من الاعشاب افضل مما ناخذ نروح على ابو الصيدلة ويعطينا علاج اكسباير منتهي وبالإضافة لذلك غالي ما بكل فائدة. أنا بالحقيقة سابقا ما كان عندي أطفال، عندما راجعت صار عندي أطفال الحمد لله وشكر من خلال الأعشاب الطبية مراجعات، ولا لا طب لا هذا.
بعد أن دفعتهم ظروفهم الصحية وأتعبتهم المراجعات للتفتيش عن فرصة قد يجدون فيها شفائهم، يحاول العراقيون البحث عن أي طريقة ولو كانت قديمة ليودعوا معاناة الألم والأوجاع. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قبل أن نرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق نبقى وهذه الأغنية.
سهران تعبني السهر، حزنان قلبي من القهر، سهران تعبني السهر، حزنان قلبي من القهر، مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه، كل بسبب فرقاه. سهران تعبني السهر، حزنان قلبي من القهر، سهران تعبني السهر، حزنان قلبي من القهر، مليان بالهم يا بشر، مليان بالهم يا بشر، كله بسبب فرقاه، كله بسبب فرقاه، كله بسبب فرقاه، كله بسبب فرقاه. مليان بالهم يا بشر، كل لبس
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. استلمت إذاعة العراق الحر رسائل عدة من معتقلين داخل سجون عراقية حجب البرنامج أسماءهم حفاظا على سلامتهم وحياتهم حول انتهاكات يتعرضون لها، ومنها رسالة من بغداد تتحدث عن إضراب في سجن الرصافة بسبب حالات تعذيب، واعتصام في سجن السماوة المركزي بسبب الدعاوى الكيدية وتلفيق تهم، ورسالة أخرى نقلت شكوى من سوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو سجن البلديات وقلة الخدمات. ومن ديالة وصلت رسالة يطلب فيها المستمع تسليط الضوء على وضع المعتقلين الذين وصفهم بالأبرياء في المحافظة والمسجونين لفترات طويلة دون متابعة الجهات المعنية ملفاتهم. ومن محافظة نينوى وصلت رسائل تحدث مرسلوها عن انتهاكات تحدث في عدد من مراكز الاحتجاز. عدد من المستمعين أيضا طلبوا من الإذاعة المساعدة في البحث عن أبنائهم المعتقلين الذين لا يعرفون أي شيء عن مصيرهم. البرنامج استلم أيضا بعض المكالمات الصوتية تحدث فيها موقوفون عن مشاكل عدة يواجهونها في السجون العراقية، ومنها طول فترة بقائهم في مراكز الاحتجاز وعدم معرفة أسباب الاعتقال. أحد المستمعين من محافظة نينوى وصف سجون بغداد بالفندق مقارنة مع سجن مكافحة إرهاب الموصل.
السلام عليكم. شفت معتقل في مكافحة إرهاب الموصل، يا أخوة تعالوا شوفوا وضعيته، ما نطلعت من السجن، يعني وضعي تعبانة بشكل، يعني حتى الحيوانات ما تلبس تسكن في هذا السجن. السجن عبارة عن قاعة طولها 10 متر أرض 5 متر، بها أكثر من 180 معتقل، تقريبا 190 معتقل. تعذيب، حر، بهدلة، أشكال، أنواع المأساة، مي شرب، ماكو مي شرب. فإحنا ناشدكم أن تدزون لجنة إلى مكافحة إرهاب نينوى وتشوفون اللي يصير بينا. والله سجون السفينة اللي طلعوها في بغداد وغير بغداد فندق على هذا السجن. فنرجوكم ناشدكم أنه تلقون لحال. السلام عليكم.
تعرضت لاعتقال يوم 2/8 ولحد الآن تعرضت وجهت لعدة تهم واستطعت الخروج منها. بعد أن صارت إلى جنايات 3 مرات، أخذت فاس 3 مرات.
أنا صار لي سنة الموقوف، لحد ما الموقوف فوزة في الداخلية وما أعرف يعني مصيره شنو.
موقف ضد القوة، ضد التنظيم القاعدة الإرهابي وضد الميليشيات المسلحة، ووقف ضد تجاوزات الأجهزة الأمنية وتجاوزات الحكومة، مما أدى إلى أن يقومون باعتقالي فألوش القضايا يسبب لباس سياسي، وهذه مشكلة سياسية نحتاج إلى مساعدتكم وإيصال صوتنا إلى الجهات المختصة. شكراً.
أعزائي المستمعين، ومن أجل متابعة قضايا المعتقلين في السجون العراقية حاولت إذاعة العراق الحر الاتصال أكثر من مرة بوزارة العدل التي اعتذرت في النهاية عن التعليق حول الموضوع، ونصح وكيل الوزير أن تصل بوزارة حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية. وزارة حقوق الإنسان العراقية من جهتها ذكرت أن الوزارة لا تنفي وجود انتهاكات تحدث في سجون، وأن ما يحدث في المعتقلات وتعرض بعض المحتجزين للانتهاكات هو حالات فردية يعاقب مرتكبوها، إضافة إلى وجود لجان تراقب المعتقلات وتلتقي بالمحتجزين والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي نص عليها القانون العراقي والحد من أي انتهاكات يتعرضون لها. الجهات المعنية أكدت في أكثر من مناسبة إن من أهم المشاكل التي تواجه المعتقلين هي تأخير البت في قضاياهم وحسمها، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بالمعتقلين لقلة عددها. وعملا بنصيحة وزارة العدل العراقية، أجرى البرنامج لقاء مع سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، الذي عبر من جديد عن مخاوف المنظمة الدولية والانتهاكات التي تحدث في سجون عراقية، وتأكيده أن معظم المعتقلين في تلك السجون لم توجه لهم أي تهم ولم تجرى لهم محاكمات. بومدوحة ذكر أن الفرق واللجان المشتركة التي تلتقي بالمعتقلين غير قادرة على زيارة كافة المعتقلات والسجون، وخاصة تلك التابعة لوزارة الداخلية والدفاع.
منظمة العفو الدولية ما زالت قلقة جدا بخصوص أوضاع السجون ومراكز الاعتقال التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية. ليه؟ لأنه احنا مثلا نعرف أنه مثلا فيه آلاف من المعتقلين من السجناء موجودين بهذه السجون، معظمهم الأغلبية بدون أن توجه لهم تهم أو محاكمة. يعني كذلك يعني احنا قلقون جدا من الممارسات التي تمارس ضد المعتقلين. نعرف أنه مثلا التعذيب والسوء المعاملة يعني موجودين بالسجون العراقية، معظم أو يعني عدد كبير من المعتقلين تم تعذيبهم أو تم سوء معاملتهم.
حالة التعذيب هذه التي تتحدث عنها، هل هي أسلوب منهجي أم هي حالات فردية؟
احنا لم نقل أنه مثلا التعذيب كان بالفعل هي منهج للحكومة العراقية، لكن نعرف كذلك أنه من جهة أخرى أنه التعذيب والسوء المعاملة يمارس أو يعني التعذيب يمارس يعني ضد عدد كبير من المعتقلين، بالأخص لأي واحد يشتبه في مثلا انتمائه أو تشجيعه لبعض الجماعات المسلحة. يعني ولا شك أنك أنت تعرف مثلا في الفترة الأخيرة قبل حوالي 3 أشهر كانت فضيحة كبيرة بخصوص المعتقل السري في مطار المثنى القديم ببغداد، لما تم الإفراج عن المعتقلين، بعض المعتقلين هناك تكلمت مع بعض المعتقلين ويعني أغلبيتهم تم تعذيبهم. يعني هم
هناك لجان منبثقة من عدة جهات من وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل، لجنة الصليب الأحمر، تقوم بزيارة المعتقلات وتلتقي بالمعتقلين وتهتم بملفاتهم. كيف تقيمون أداء هذه الجهات وهذه اللجان؟
هي فيه بالفعل الصليب الأحمر وفيه لجان كذلك من وزارة حقوق الإنسان يزوروا السجون والمراكز الاعتقال، ولكن لا يزورون كل السجون. يعني مثلا في بعض المعتقلات اللي تابعة لوزارة الداخلية أو للواء رقم 54 أو لواء 56 أو في عدة مراكز كذلك سرية يعني اللي يعني تابع تخضع لهذه لوزارة الداخلية والدفاع.
في الكثير من المناسبات تؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان وجهات أخرى أن السجون العراقية الآن تعتمد على معايير دولية وتتوافر فيها كافة المستلزمات، هل أنتم توافقون هذا الرأي؟
بعض السجون ممكن مثلا تكون فيها مثلا يعني ظروف الاعتقال فيها تكون مثلا يعني مقبولة، لكن سجون أخرى يعني احنا نسمع من بعض المعتقلين، كانوا هناك وتم الإفراج عنهم أو من أهالي معتقلين، أنه مثلا فيه اكتظاظ في السجون هذه، فيه مثلا سوء التغذية، فيه كذلك بعض الأمراض المنتشرة هناك، بالإضافة إلى ذلك يعني سوء المعاملة. يعني لا شك أنك سمعت أنه في مثلا كم من مرة أنه يكون فيه يتم فيه إضراب للمعتقلين في بعض السجون بما نعم. فيهم سجون بغداد في التسفيرات مثلا والكاظمية
كان هذا سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. أعزائي المستمعين، من ناحيته أكد شوان ناصر نائب رئيس الهيئة الإدارية لشبكة العدالة للسجناء إنه لا يوجد معتقل في العراق لا تحدث فيه انتهاكات، ولكن حجم هذه الانتهاكات يختلف من سجن إلى آخر، وإن المنظمات الإنسانية تتمكن بسهولة من زيارة السجون التابعة لوزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين تواجه تلك المنظمات صعوبات كثيرة في زيارة سجون تابعة لوزارة الدفاع والداخلية. ناصر ذكر إن المشكلة تكمن في السجون التي لا تتمكن منظمات إنسانية من زيارتها واللقاء بالمعتقلين في تلك تلك السجون حيث تقع انتهاكات خطيرة.
السجون والمعتقلات التابعة للوزارات المدنية هي أسهل الدخول إليها من السجون والمعتقلات اللي هي تابعة للوزارات العسكرية، وزارة الدفاع والجيش وحتى القوات المتعددة السياسيات. احنا ما نقول دخلنا كل السجون ولا نعرف بوجود كافة السجون، لكن السجون القانونية الظاهرة تمكننا ان ندخل الى اكثر من 95% من هذه السجون.
ما هي الصعوبات؟ لماذا هناك صعوبات في زيارة سجون ومراكز احتجاز تابعة لأجهزة أمنية؟
حضرتك تعرف انه الاشخاص المدانين او المتهمين بقضايا الارهاب وقضايا امن الدوله والمصالح العليا للبلد والامن القومي، هذه الملفات تكون عاده شائكه وبتبرير من جانب الحكومه انها تحاول ان تحمي سرية المعلومات التي قد تخرج من هذا الشخص عبر الناشط في مجال حقوق الإنسان، حق قد تضر بعملية التحقيق والوصول إلى الحقائق. ولهذا تلقي الجانب المشرف على هذه الملفات يتعامل بحذر شديد مع من يتردد عليهم من المنظمات وما حتى من الشخصيات الحكومية وليس المنظمات فقط.
السجون ومراكز الاحتجاز التي وصفتموها بالمدنية والتي تمكنتم من زيارتها، هل سجلت فرق منظمتكم أي انتهاكات حدثت في هذه السجون خلال لقاءاتكم بالمعتقلين؟
لا توجد في العراق سجون أو مراكز احتجاز دون وجود انتهاكات، لكن جسامة الانتهاك تختلف من موقع إلى آخر. لكن عموما نحن لم نزر سجنا أو مكانا للاحتجاز إلا ولامسنا ورصدنا العديد من الانتهاكات، لكن بجسامات مختلفة وبأضرار مختلفة وبنسب مختلفة.
الانتهاكات التي الكبيرة التي تحدث في السجون العراقية، نتحدث نحن الآن عن تعذيب منهجي أو ممارسات غير إنسانية بحق السجناء، هل هذه موجودة في معظم السجون؟ أكرر السؤال مرة ثانية، هل موجودة في معظم السجون؟ وإن كانت موجودة في بعض السجون، هل حددتم مراكزها وفي أي مناطق موجودة؟ هل هي في المدن الكبيرة، في المناطق النائية؟
نحن أشرنا في السابق إلى أنه السجون أو المراكز الاحتجاز التابعة للوزارات المدنية لم نلمس فيها التعذيب الممنهج أو النمطي كما يشار إليها في بعض التقارير، لكن هناك بعض السجون وأماكن الاحتجاز اللي هي ليس في 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 متناول او ليس للنشطاء في مجال حقوق الانسان امكانيه الدخول اليها. هذه المواقع الاحتجاز وهذه السجون ممكن انه تصف ما تصفها من الاوضاع السيئه والمشينه والحاطه بالكرامه الانسانيه، حدث ولا حرج مثل ما يقولون. فهناك ممارسات أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية في موضوع الاكتظاظ، في موضوع الأكل، في موضوع الضرر، في موضوع هذا وعلا.
وهنا يطرح السؤال أستاذ شوان، وعدت الحكومة في أكثر من مناسبة إنها سوف تزيد فرق الوزارات المعنية بملف المعتقلات من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى زيادة القضاة لمتابعة ملف المعتقلين، وخاصة هناك العديد من المعتقلين الذين قضوا أشهر وسنوات دون البت بقضاياهم. هل هذه المبادرات أدت دورها في الحد من الانتهاكات وزيادة متابعة اللجان لملف المعتقلين؟
أتصور أنه يفتح المجال للأجهزة التحقيقية أحسن ومن الناحية القانونية أحسن من أنه أنا أشكل لجان وأتقصي حقائق واللجنة تجتمع كل شهر مرة أو كل شهرين مرة. لا، الجهات التحقيقية خلي تأخذ كفايتها من الصلاحية حتى هي تقوم بدورها، والإدعاء العام موجود والمحاكم موجودة والمجلس القضاء الأعلى موجود، فلماذا أوكل مهمة البث في هذه الملفات إلى لجان خاصة؟ ما هي الفكرة من وراء هذه؟
شوان ناصر، نائب رئيس الهيئة الإدارية لشبكة العدالة للسجناء، أعزائي المستمعين، تؤكد المادة 37 من الدستور العراقي على حرية الإنسان وكرامته، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.